ولبن الميتة نجس لأنه مائع في وعاء النجس وأنفحتها نجسة لذلك. وعنه أنها طاهرة لأن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا من جبن المجوس وهو يصنع بالأنفحة وذبائحهم ميتة. فأما البيضة فإن صلب قشرها لم تنجس كما لو وقعت في شيء نجس، وإن لم يصلب فهي كاللبن. وقال ابن عقيل: لا تنجس إذا كان عليها جلدة تمنع وصول النجاسة إلى داخلها.
نعم، هذا أيضا مهم. لبن الميتة نجس لأنه مائع في وعاء النجس، هذا هو الصحيح. فلو أن شاة ماتت ثم شققنا بطنها وأخرجنا ضرعها وعصرنا ما فيه من اللبن كان هذا اللبن نجسا. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه طاهر لأنه تولد قبل الموت، خرج من بين فرث ودم قبل أن تموت فكان طاهرا. لكن ما ذكره المؤلف هو الصحيح، لأننا نقول هب أنه تولد من البهيمة قبل أن تموت وهو طاهر لكنه لاقى النجاسة. ما هي النجاسة؟
الوعاء.
لاقى النجاسة فلبنها نجس. استثنى بعض العلماء الانفحة، الانفحة قال إنها طاهرة. ما هي الانفحة؟ أنا متوقع أن ستسألون. الانفحة هي لبن الرضيع أول ما يرضى، أول ما يسقط من بطن أمه الحيوان ويرضع، هذا الرضاع الأول اللي هو اللبا يكون أشد من الجبن تجبينا للأشياء. ومن عادتهم أنهم إذا ذبحوا هذه الحيوانات الصغار أنهم يأخذون المعدة يأخذونها ثم يأخذون ما فيها من اللبن ويصير أعظم من أي جبن على وجه الأرض، لو تحط فيه شيء قليل في ماء جمد. ونذكر أن المرق الذي يطبخ فيه هذا الطفل الصغير يتجمد إذا برد تقول كأنه كريمه ولا شيء جامد مرة. هذه هي الانفحة. إذن الانفحة هي عبارة عن اللبا الذي يرضعه الحيوان عند وضعه. ولكن أين تكون الانفحة؟ هل هي في الضرع أو في المعدة؟ تكون في المعدة، تكون في المعدة ما هي في الضرع. يعني فقياسها على اللبن فيه نظر، لأن اللبن ليس يبقى في الضرع كما يبقى اللبن في المعدة، ولكن اللبن متخلخل في الضرة، متخلخل فيها مختلط بها، فبينهما فرق. وأما الاستدلال بفعل الصحابة وأنهم يأكلون من جبن المجوس فهذا له مأخذان. المأخذ الأول أن الانفحة ليس بنجسة، والمأخذ الثاني أن الجبن لا يخلط فيه شيء كثير من الانفحة، وإنما يخلط بشيء يسير يستهلك في اللبن، فلذلك كانوا يأكلون الجبن.